قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا علي بن يحيى وبكران قال: أخبرنا أبو معاوية من حماس عن إبراهيم عن سكر عن مالكة قال: لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء غلام يقيمه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بنا. قال: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل نسيم، وإنه متى يكون مقامك على وفق الله؟ فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر فليصلي بنا. قال: فقلت لحق تقول له إن أبا بكر رجل نسيم، وإنهم حتى يكون مقامك لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنزلنا صلاح بيوتكم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قال: فلما دخلت الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض. قال: فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه ذهب يتنفر، فاوحى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم جاهد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يساره لبكر. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس في صلاه ابي بكر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتابع إن شاء الله تعالى الوقوف على لطائف الأسانيد التي في الباب، ثم نعود للشرح كالمعتاد. لطائف هذا الإسناد أن رواته كوفيون من أهل الكوفة، جل رواته من أهل الكوفة عدا شيخ مسلم في الرواية الثانية، وهو يحيى بن يحيى الأندلسي، وهو صاحب اللفظ المذكور. كم راو أو أين يلتقي الإسنادان؟ الإسناد الأول طريق أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، الذي أكثر مسلم في الإخراج عنه، أخرج عنه 1540 رواية في صحيحه مع رواية يحيى بن يحيى الليثي. أين يلتقي الإسنادان؟ أين يلتقي هذا يا مراد؟ يلتقي الإسنادان عند أبي معاوية، يلتقي الإسنادان عند الأعمش. كم راوي الأعمش؟ ما اسم الرواة عن الأعمش بالتمام والكمال؟ نريد أسماء الرواة عن الأعمش في هذين الإسنادين بالتمام والكمال، ما أسماؤهما؟ هات يا أبا أشرف جرب. أبو معاوية ما اسمه؟ هذه كنيته، محمد بن خازم الضرير، أحسنت. والثاني وكيع بن الجراح الرؤاسي، وسيع وما أدراكم ما وسيع. وسيع يا طلبة العلم، كان الناس والطلبة وعلى رأسهم أحمد والشافعي، وهما من هما، كانا يتوسدان عليه ليتعلما بعد الظهر، وأما هو فكان يخرج قبل الظهر إلى سوق الحمالين يعني العسالين، يصحح لهم الفاتحة، فاتحة الكتاب، يصحح لهم فاتحة الكتاب، وهو إمام الدنيا. العالم خيره يصل لغيره أيضا، يصل حتى للعوام. فكان وكيع يخرج يصحح في سوق الحمالين للناس الذين هناك يقرؤون عليه الفاتحة، ثم يرجع إلى مسجده فتوافد عليه الأئمة والعلماء الكبار فيعلمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة سند مشهور جدا. ومن لطائف هذا الإسناد طبعا إبراهيم والأسود كلاهما نخعي، وأبو معاوية عن الأعمش له صحيفة وطبع منتقى صحيفته. فمن لطائف هذا الإسناد كما تعودنا أنه صحيفة، ومسلم ينقل من نسخ حديثية، ولذا من ألف من العلماء في الجمع بين الصحيحين يوردون أحاديث ألفاظ مسلم ولا يوردون ألفاظ البخاري، لأن مسلما أدق من شيخه البخاري في إيراد الألفاظ وفي إيراد أدوات التحمل كما تبين معنا وتعلمنا في مناسبات كثيرة ووقفات عديدة، ولكن لابد بين الحين والحين من التنبه لهذا. في الحديث فوائد أصولية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فترددت فرادته عائشة، فحتى أنها قالت لحفصة، ولنا وقفة عند الشرح فيها نوع طول بسبب إعراض عائشة أو عدم حبها لأن يكون أبوها هو الإمام، وقد وقع التصريح بذلك في قولها وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. هل هذا التشاؤم مشروع أم ممنوع؟ هذا لأتينا عند شرح إن شاء الله. وهل التشاؤم مثبت في الشريعة أم منفى؟ تأتينا كلمة ومضة عنه إن شاء الله تعالى. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ماذا فهمت عائشة من هذا؟ فهمت أن هذا حتم لازم، ووصفت حفصة أن يجعله إيش؟ أن عمر يتحول إلى عمر، وعائشة أرادت أن يتشاءم الناس به، ويمكن أن يستفاد من هذا ارتكاب أخف الأمرين أخف الضررين، هي أبوها أم عمر؟ فأبي يسلم إن كان لابد فليكن لغيره وليكن لرجل فاضل، فأبو بكر أشجع من عمر وعمر أقوى من أبي بكر، أبو بكر أشجع من عمر، أثبت جأشا وأثبت قلبا، وعمر أقوى بدنا، فإن أحد تشاءم وقال فعمر له فقولي لحفصة أن يصلي عمر بالناس رضي الله تعالى عنه جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر، فدل هذا على أن الأصل في فهم الصحابة فهم عائشة وغيرها أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، ليس الأمر على الخيار. ودل أيضا على أن الأمر بالأمر أمر، فالنبي يأمر عائشة أن تأمر أبا بكر، فيأتي الأمر لأبي بكر من خلال أمر عائشة، ولذا الأمر بالأمر أمر، لكن ما لم تقم قرينة على خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة، فأنت يا ولي الأمر مطلوب منك أن تأمر ابنك، فهل ابنك مأمور بالصلاة قبل البلوغ فإن لم يصلي يحوسب ودخل النار؟ الجواب لا، لأنه بقرينة رفع القلم عن ثلاث، فأنت المأمور أن تبلغ، فأنت إن بلغت أسقطت هذا البلاغ من ذمتك، وابنك إن لم يستجب ومات قبل البلوغ فإنه لا يحاسب بنص الحديث. فينبغي أن ننظر للأمور بمجمل ما ورد في الباب، فالأمر بالأمر أمر ما لم تأتي قرينة. مره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر، قال مره أي مر عبد الله ابنه عبد الله بن عمر مره أن يرجع زوجته، فالأمر بالأمر أمر. والإشارة في الصلاة تقوم مقام الكلام، الإشارة المسلمة تقوم مقام الكلام، هذه قاعدة من قواعدهم، ولذا قال فأومأ إليه رسول الله ثم كانت بالإيماء وهو يصلي. فالحركة القول قد يطلق الإنسان زوجته بالحركة بالإشارة، ولا سيما إن كان القائل أخرس مثلا، فالإشارة المفهمة لها حكم الكلام، الإشارة المفهمة لها حكم الكلام. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن كنا لأنتن صواحب يوسف؟ وبهذه المناسبة وجه نداء لأخواتنا اللواتي يحضرن الدرس إياكن والكلام، فكثير من الأخوات يشكين من أصواتكن ومن كثرة حديثكن مع بعضكن بعضا، فاتقين الله في هذا الدرس، واتقين الله في طالبات العلم اللواتي هن راغبات في الاستفادة، فمن لم ترغب في الاستفادة فما ينبغي أن تحضر. الأصل في الحضور أن يكون ممن يرغب في الاستفادة في هذا الدرس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنكن لأنتن بهذا التأكيد، إنكن لأنتن صواحب يوسف، أي في كثرة الإلحاح وكثرة المرادلة وكثرة الطلب، فالمرأة دائما تطلب وتتكلم وتلح كما فعلت صواحب يوسف، صاحبة يوسف أو النساء اللواتي كنا صاحبات لامرأة العزيز، فهن الذين طلبنا من امرأة العزيز أن تفعل ما فعلت تحت الإلحاح وأحضرت لهن سكينا، إلى آخر ما ورد في القصة. نأتي الآن إلى الإسناد الذي يليه، وننبه أن الشارح ذكر هذه الرواية في معرض قوله ونصرته لمذهب الشافعية، وهو أيضا مذهب الحنفية في قولهم أن آخر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إن كان مريضا فصلى قاعدا فإن من خلفه يصلون قياما، هكذا مذهب الشافعي. وعلى هذا بوب النووي ماذا بوب على هذا على هذه الأحاديث؟ قال وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد. وقلنا هذا اللفظ لا يكفي، وقد وقع بإسناد صحيح عن رواة هذه الأحاديث كجابر وأنس وأسيد بن حضير أنهم سئلوا عن صلاة القائم خلف القاعد إن كان الإمام مريضا، فإنهم أفتوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس، ولم يثبت شيء عن الصحابة خلاف ذلك. ولذا الألفاظ التي تعلق بها الشارح ألفاظ غير ظاهرة، والأحاديث التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالناس كما ستأتي في تتمة الباب، وينبغي ونحن نقرأ تتمة الأحاديث أن ننتبه لهذا المدرك ولهذا الملحظ، لم يذكر فيها شيء هل كان النبي قائما أم قاعدة، هل كان من خلفه قياما أم قعودا، لم يذكر في هذا شيء. فهذا أمر مجمل، والإجمال يبقى على إجماله، ونبقى نعمل بالأحاديث التي إيش تقدمت معنا في أول الباب، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو فصلوا جلوسا أجمعون. نأتي على أحاديث الباب، ولا ينبغي أن ننتبه هل كان النبي إمام أو مأموم فقط، ينبغي حتى تكون المقدمات تامة أن ننتبه أيضا إن وقع التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، ينبغي أن نتمم هذه المقدمات حتى نصل إلى ما وصل إليه الشارح من التصريح بأن من خلفه كانوا قياما وهو جالس، وهذا لم يقع في رواية. ونفحص الروايات التي تأتي في إلى آخر الباب حتى ننتبه لهذا الأمر، لأن مدار الكلام أصالة يصب ويدور في هذا الأمر. وأومأت في الدرس الماضي أن تقطيع الأحاديث والتبويبات الثلاثة المتتالية أخلت بمنهج مسلم، ومسلم لم يبوب مسلم لم يبوب على صحيحه بأبواب، وهذه سمة منهجية لصحيحه ما ينبغي أيضا أن نغفل عنها، وأن الأبواب إنما هي من صنيع النووي رحمه الله في النشر التي نقرأها، وإلا هنالك تبويبات كثيرة وكثيرة جدا لوضعات على صحيح مسلم. نسمع الإسناد الذي يليه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، وفي حديث ابن مسلم فأوتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمعهم الناس.
الألفاظ التي معنا فيها إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، ولكن ما فيها بيان هل من خلفه صلوا قياما أم قعودا، بخلاف ما ورد في أول الباب. قال من جابر بن حارث التميمي شيخه الأول أقل مسلم عنه في صحيحه، وهو أبو محمد الكوفي وهو ثقة، وشيخه الآخر حاق بن إبراهيم بن راهوي صاحب المسند وصاحب الإمام أحمد، وأما ابن مسهر فهو علي بن مسهر الكوفي قاضي الموصل ثقة له غرائب، ولسيما بعد أن أصبح ضريرا. قال كلاهما عن الأعمش، كلاهما عن الأعمش، كلاهما على ما تعود؟ كلاهما تفضل.
على علي بن مسهر
وعيسى
بن يونس.
عيسى بن يونس من هو؟ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، تكلمنا عليه في الدرس الماضي. قال بهذا الإسناد، شو يعني بهذا الإسناد؟ ما معنى بهذا الإسناد؟ يعني عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، لأن الإسناد هنا يلتقي مع الإسناد الذي قبله في الأعمش. هنا عيسى بن يونس وابن مسهر تابعا من في الرواية السابقة؟ تفضل. تابعا أبو معاوية فقط ووكيع، ووكيع تابعا أبو معاوية ووكيع، ولذا هنا قول مسلم وفي حديثهما لما مرض رسول الله في حديثهما، هذه الضمير حديثهما على ما يعود؟ على ما يعود بالضمير؟ على علي بن مسهر وعيسى بن يونس، في حديث ابن مسهر وعيسى بن يونس، بخلاف حديث وكيع وإيش ومعاوية طريق السابق. ومن دقة مسلم قال وفي حديث ابن مسهر، ومسلم دقيق جدا في إيراد ألفاظ مشايخه. ناتي للرواية التي بعدها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال وحدثنا ابن نمير وأرفعه متقاربا قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإلى أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استحقر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبو بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
أيضا الأمر مسكوت، كيف كانوا يصلون جلوسا قائمين؟ الأمر مسكوت عنه في هذه الروايات. نفسنا ما هي أسماء شيوخ مسلم في هذا الطريق؟ ما هي أسماء شيوخ مسلم في هذا الطريق؟ تفضل أبو عبيدة. طيب هذا الأول محمد بن علاء الهمداني، هذا الثاني محمد بن علاء بن محمد بن عبد الله بن نمير. فلمسلم ثلاثة شيوخ في هذا الإسناد، كان اثنين ونسب واحدا لأبيه قال ابن نمير، بل نسبه لجده هو محمد بن عبد الله بن نمير. قال وألفاظهم متقاربة، كلمة ألفاظهم ضمير في ألفاظهم علامة تعود على المشايخ الثلاثة، ألفاظهم متقاربة، ألفاظهم تعود على المشايخ الثلاثة. قال حدثنا أبي، أبوه هنا يتابع هو ابن نمير السابق، هو ابن نمير المذكور في الرواية التي قبلها، شيخ ابن أبي شيبة وأبي قريب، فالطريقان يلتقيان في ابن نمير. فقال حدثنا أبي، فأبوه عبد الله بن نمير، وابن نمير الذي يروي عن هشام في الرواية السابقة هو هو، ولكن ابن أبي شيبة وأبا قريب قالا عن ابن نمير عن هشام، وابنه محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام. ولذا مسلم رحمه الله حول الإسناد، لأن ابن نمير قال عن هشام، لأن ابن أبي شيبة وأبو قريب قالا عن ابن نمير عن هشام، وأما محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام. وهشام هذا هو هشام ابن عروة، ثقة فقيه ربما دلت، وابنه عروة بن الزبير أحد الفقهاء المدينة السبعة، ثقة فقيه مشهور. وهذا عروة بن الزبير يروي عن خالته أمه أسماء وأبوه الزبير بن عوام، فهو يروي عن عائشة فهي خالته رضي الله تعالى عنها. هنا قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، في الرواية السابقة فيها فقالت عائشة، في الرواية قبل السابقة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رواية فيها قبل السابقة قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله من نفسه خفة، رواية رقم 95 فيها فلما قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، وهنا قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فكان ينشط لم يروي هذا الحديث، فتارة يذكر قول خالته عائشة وتارة يجعله من كيسه ومن كلامه، وهذا يرد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي قد ينشط فيروي الحديث مرفوعا، وقد يكسل أو لا يضبط أو يشك فيروي الحديث من كلامه ولا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب ورود الحديث تارة مرفوعا وتارة موقوفا وليس دائما في مخالفة. وهكذا الأثار، فوجد من نفسه خفة في الرواية برقم 95 كان هذا من كلام عائشة، وفي هذه الرواية في برقم 97 كان من كلام عروة ولا تعارض في ذلك. نأتي للسند الذي بعده.
قال حدثني عمرو بن ناصر وحسن السلواني وعبد بن محمد قال أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر الكبرى فنظر إلينا وهو قال كأن وجهه بارقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فمهدنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكف أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ فطرة قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك.
هذا الطريق فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ولم يصلي فالخروج النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من مرة، فجلس مرة بجانب أبي بكر ولا يبعد أن صلى مأموما أو أنه صلى إماما، لكن الروايات التي فيها التصريح بأنه كان إماما لم يقع فيها ذكر أن من خلفه صلوا قياما، فالاستدلال بالنص على رأي الجماهير استدلال ناقص، وحتى يستقيم يحتاج إلى تتمات. ففي هذه الرواية فيها التصريح لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع والاجتماع وذم الفرقة والتنازع والاختلاف، ولا سيما على الأئمة في الصلاة. هذا الطريق هو أول طريق لحديث أنس، والذي قبله كان آخر طريق لحديث عائشة. وذكرت لكم مرارا أن منهج البخاري غير منهج مسلم، مسلم يجمع ولا يبوب، يجمع الألفاظ والطرق في محل واحد ولا يفرق ولا يبوب، والبخاري يبوب ويلغز في أبوابه ويستخرج فوائد جمة قد تكون بعيدة لا تدرك إلا بالتأمل الشديد من خلال التراجم. ولذا القاعدة عند أهل العلم قالوا فقه البخاري في تراجمه. أذكر لكم على وجه العجلة تراجم الإمام البخاري على حديث عائشة السابق، وضعه الإمام البخاري أولا في كتاب الوضوء. وما صدق الحديث في كتاب الوضوء؟ قال فتوضأ من مركن أو مخبر، لأن يجوز الوضوء من مخبر، فوضعه في كتاب الوضوء وبوب عليه باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، لا بأس أن تغتسل أو أن تتوضأ وأن تضع الماء في هذا المخضب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه في 7 مواطن في كتاب الصلاة، فاستفاد من الحديث 7 فوائد. الفائدة الأولى قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فوجد في نفسه خفة، فيستحب في المريض الذي يجد في نفسه خفة وإن كان معذورا في التخلف عن الجماعة أن يلحق بالجماعة، فإن خرج ووجد تعبا فله أن يرجع ويقفل ويرجع إلى بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فالمريض إن وجد في نفسه خفة له أن يلتحق، إن وجد في نفسه خفة والتحق فشعر بالتعب وغلب على ظنه عدم القدرة على التتمة فله أن يرجع. لذا بوب عليه باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وبوب عليه باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. فلما حس أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم تقهقر، والنبي أشار إليه، والنبي طلب من أبي بكر، قيل عمر قال أبو بكر، فأهل الفضل والعلم أحق بالإمامة، وإن تفاضلا فالأفضل هو الذي يقدم. وبوب عليه باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، فيجوز أن تقوم إلى جنب الإمام، فإن لم يكن أمامك متسع لأن تقوم عن يمينه فلك أن تقوم عن يساره، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف أو جلس بجانب على يسار أبي بكر كما مضى في حديث الباب، في الدرس الماضي أن يكون النبي حين ذاك هو الإمام، ولكن يبقى الاستدلال على القيام والجلوس كما قلنا الاستدلال بعد ناقص. بل رأيت في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الصلاة أمام الإمام إن ضاق المسجد، يجوز الصلاة أمام الإمام إن ضاق المسجد. فبوب الإمام البخاري في صحيحه باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، إذا كان هنالك شدة وكثرة ناس وما وجد الإنسان لنفسه كالمؤذن مثلا أن يقف إلا بجانب الإمام فله ذلك. وبوب عليه باب إنما جعل الإمام يؤتن به وهذا ظاهر. وبوب عليه باب من أسمع الناس تكبير الإمام، فيجوز إن كان الإمام لا يسمع صوته فيجوز أن يكون هنالك مبلغ يسمع سائر المأمومين صوت الإمام. وبوب عليه باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، فأن يكون المأموم إماما والناس يأتمون به وهو يأتم بإمام فلا حرج في ذلك. وهذا يشير إلى أن البخاري كان يرى رحمه الله تعالى أن الإمام كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، واستفاد منه فائدة عجيبة وهي تضحك قول بعض الفقهاء أن البكاء في الصلاة يبطلها وهو قول مهجور، فاعتلت بأن أبا بكر النسيش يبكي في صلاته يختلط نحيبه بالصلاة، ومع هذا فأصر النبي على إيش؟ على صلاته، فدل ذلك على جواز البكاء في الصلاة. فبوب على الحادثة بقوله باب إذا بكى الإمام في الصلاة جواز بكاء الإمام، هذا استدلال خفي. ثم ذكره في كتاب الهبة، وما صلة هذه الحادثة بالهبة؟ من يقول لي ما هي صلة هذا الحديث بالهبة؟ ولماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الهبة؟ تفضل يا سمير. لأن ميمونة وهبت يومها لمن؟ لعائشة. فبوب عليه في كتاب الهبة وقال باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، فيجوز المرأة أن تهب لزوجها ويجوز للرجل أن يهب لزوجته، فهما إيش؟ يشتركان في المعنى. وهذا ملحظ دقيق، وصدق من قال فقه البخاري في تراجمه. وبوب عليه في كتاب فرض الخمس، وبوب عليه فقال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. فالخمس يعطى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيوت تنسب إليهن، بيوتهن. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النسوة، وكانت بيوتهن حجرات متلاصقات إلا بيت صفية كانت بعيدة، أو بيت من تزوجها في خيبر رضي الله تعالى عنها، صفية نعم كان بيتها بعيدا كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية. وبوب عليه في كتاب أحاديث الأنبياء وقال باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف، وذكره من أجل قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف. وبوب عليه في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وبوب عليه في كتاب الطب باب وأهمله جواز مشروعية الطب، كان النبي تطبب عند عائشة، وعائشة كانت طبيبة حسيبة نسابة فقيهة محدثة على صغر سنها رضي الله تعالى عنها، فكانت تعلم بالطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارها من بين سائر النساء لأنها أحب النساء إليه من جهة، وفضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ولكنها أيضا كانت تعرف الطب. وأخيرا بوب عليه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه بقوله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. لماذا بوب عليه ذلك؟ بقوا على الجهدة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فكان وجهه كالمصحف. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يصلون كصلاته. وإذا أردنا أن نتيقن على أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هما أفقه وأعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فأكبر دليل على ذلك أنه ما جد كبير شيء في حياتهما على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنوان أبي بكر في أول خلافته على الرغم من حروب الردة والضعف والارتداد ومنع الزكاة إمضاء بعد أسامة، ليشير أنه متبع وأن النبي الذي أمره فلا بد أن يقع، فما أعمل عقله ولا قدر المصالح والمفاسد بتقديرات العقلانيين في هذا الزمان. فأكثر الصحابة فقها أبو بكر وعمر، لأن الحياة ونمطها وطريقتها التي كانت في حياتهما هي عين الطريقة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحتاج لكبير فقه وتشقيق أقوال. ولذا لو نظرنا في المغني والمجموع وكتب المطولات لا نجد ذكرا كبير ذكر لمذهب أبي بكر وعمر في الفقه، ولكننا نجد كبير ذكر لمذهب ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جدت مسائل ونزلت نوازل واستركوا المدينة، قسم كبير منهم مذهب الكوفة، وسئلوا من قبل كثير من الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من تحقق فيه التربية والتزكية أبو بكر وعمر، فأبقوا الحياة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه، فكان هذا عنوان فقههما وعلمهما وقربهما من الله عز وجل. فطائف الإسناد، كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ لمسلم؟ كتاب الطبقات الإمام مسلم على نسخة خطية، أن مسلما كان ينسخ كتاب الطبقات في بيت عبد بن حميد، نسخه في بيت عبد بن حميد وهو جالس مع ابن محمد، مع ابن عبد بن حميد محمد. عبد بن حميد له تفسير مخطوط مفقود، وغالب الظن أنه موجود، غالب الظن أنه موجود لكنه ضائع. قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا. الآخران من؟ عمرو حسن. قال حدثنا يعقوب، تفرق بين حدثنا وأخبرنا. قال وهو ابن إبراهيم بن سعد، كما تعلمنا مرارا وتكرارا، وهو ابن إبراهيم بن سعد من وين؟ كيس مسلم. وحدثني أبي، القائل وحدثني أبي من؟ يعقوب. فأبوه إبراهيم بن سعد. لماذا قال وحدثني ولم يقل حدثني؟ وقعت له مجموعة من الروايات، مجموعة أحاديث، ومسلم اختار هذه الرواية من بين سائر الروايات، فقال وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب. ابن شهاب، ابن شهاب من؟ الزهري. وصالح من؟ صالح بن كيسان. ذكرت لكم أن صالح بن كيسان روى عن الزهري بعد أن بلغ فوق 70، فصالح بن كيسان درس الزهري وهو في الكتاتيب، درسه الزهري في الكتاتيب، ثم لما كبر صالح ونبغ الزهري أصبح صالح بن كيسان تلميذا عند تلميذه الزهري الذي درسه في الكتاتيب. ولذا كان الزهري يقول كلاما بديعا ما أجدر أن يعقد طلبة العلم قلوبهم وعقولهم عليه. كان يقول لا ينبل الرجل لا يكون الرجل نبيلا إلا إن أخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. طالب العلم لا يصل إلى درجة النبل لا يكون نبيلا إلا إن أخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. إن جاءك الحق من هو دونك طلب اقبله اقبله ولا تتردد فيه. فأن طالب نجاح قبل أن تكون طالب علم أن تريد النجاح عند الله. فالحق من أي جهة جاءت لا تقول أنا أعلم منك أنا أفهم منك أنا أفهم وأقرأت وأحفظ ما لم تقرأ وما لم تحفظ. أن تريد الحق فمن جاءك للحق اقبله ناتي للطريق الذي بعده.
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ستارة يوم الاثنين بهذه القصة وحديث صالح أتم وأشباع.
من هو صالح؟ الذي شارك ابن عيينة في الرواية عن الزهري هذه القصة. الأستاذ السابق ابن كيسان روي عن من؟ عن الزهري وهو ابن شهاب الزهري عن أنس. فصالح مذكور هنا ابن كيسان. ومن نفائس هذا الأستاذ أنه رباعي وأعلى ما في مسلم الأستاذ الرباعي أعلى ما في صحيح مسلم الأستاذ الرباعي. ما يصير الطريق الذي بعده.
قال وحدثني محمد بن عوف وعبد المحمرين جميعا عن عبد الرزاق قال اخبرني معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما.
هذا في المصنف. نعم. هذا الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن مثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا.
يعني انقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الجماعه ثلاثه ايام ثم خرج لهم بعد اليوم الثالث. تخيلوا كم هم في شوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ان الواحد منا كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفقده ثلاثه ايام ثم روه بعد الثالث. ولا سيما انس وما ادراكم من هو انس. انس الذي كان يقول رضي الله تعالى عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وكان يقول لازمته 10 سنوات فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولشيء لم افعله لما لم تفعله. وكنت اعرف ذلك من وجهه الرضا والفرح والغضب من وجهه. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا لو لازم اخاه هذه الايام يسمع عتابا في اليوم الواحد 10 مرات. اما النبي صلى الله عليه وسلم فلازمه 10 سنوات فما سمع منه شيئا. هذا الخلق النبوي. وانس كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما وكان يخدمه فهو من خدمه. وكان يقول لما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم احب القرع احببته. تخيل هذا الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو يتذكر اخر نظر نظرها الى رسول الله يوم الستارة. فكان هذا الحدث يعني كان هذا الحدث مشهودا معلوما ولا سيما بعد انقطاع. ولذا رواه غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل حتى نرجع الى لطائف الاسناد.
انس قال لم يخرج الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فاقيم في الصلاه فذهب ابو بكر ليتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم
يعني بان وظهر وضح اصبح واضحا باينا ظاهرا. نعم.
قال فنظرنا منظر قط كان اعجب الينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فاوحى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم وارفع نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. فأوحى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم وارفع نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات.
لم نقدر ان نراه، لم نستطع ان نراه حتى مات. يعني هذه اخر نظره نظرها انس الى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاسناد فيما افاد الشارح النووي رحمه الله، ومن بركة العلم عزه الى قائله كما قال ابو عبيد القاسم بن سلام، من لطائف هذا الاسناد ان رواته كلهم بصريون، جميع رواة هذا الاسناد من البصرة. محمد بن مثنى ابو موسى الزمن، ووسط مسلم في الاخراج عنه فاخرج عنه في صحيحه 772 رواية. واما هارون بن عبد الله فكنيته ايضا ابو موسى ولكنه كان حمالا بزازا وهو ثقة وهو بغدادي. واما عبد الصمد فهو عبد الصمد ابن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم ابو سهل صدوق، واما ابوه فهو عبد الوارث ابن سعيد يكنى بأبي عبيدة وهو ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه رمى. يحدث عن عبد العزيز بن صهيب البناني تلميذ أنس بالحديث. نأتي للطريق الأخيرة.
قال حدثنا أبو بكر وأبو شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال اذكروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يكن مقامك لا يستطع أن يصلي بالناس. فقال يا ولي أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صلاة ليوسف. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القائل فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى أو من دونه. وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة فهموا أن صلاة أبي بكر بالناس إماما والنبي صلى الله عليه وسلم حي دلالة على أن النبي قد رضيه لدينهم، فرضاه به لدنياهم من باب أولى. رضي النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لدين الناس، والصلاة كما هو معلوم كانت آنذاك إشارة إلى الإمامة، فالإمام والخليفة كان هو الذي يؤم الناس. ففي هذا إشارة في قول أبي موسى فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حياته إبان حياته، في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أبا بكر إماما رضي بأبي بكر إماما فهو حي. وعجبي لا ينتهي من أقوام يطعنون في أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء صم بكم عمي لا يفهمون ولا يعقلون ولا يتأملون ولا يعرفون لا سنن الله الشرعية ولا سنن الله الكونية. كل عاقل يظهر له أن سنة الله الكونية التي قضت أن يكون أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، أقرب الناس إليه في قبره إلى يوم الدين، في هذا إشارة ظاهرة جلية إلى أن الله تعالى راض عنهما وأنهما أحب الخلق إلى رسول الله. فإذا كان أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ضجيعا رسول الله، في هذا إيذاء لرسول الله، في هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا سئل جعفر الصادق عن الذكر وعمر فقال رحمه الله من زلت منزلتهما منه وهم أموات كمنزلتيهما منه صلى الله عليه وسلم وهما أحياء. منزلة أبو بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أحياء كمنزلة أبي بكر وعمر منهما وهما أموات كمنزلتيهما وهما أحياء. فهما ضجيعا وهما رفيقا وهما صاحبا في جل حياته رضي الله تعالى عنهما، ونشهد الله على بغض من يكرههما. هذا الإسناد من لطائفه كما ذكر الشارح أن رواته كلهم كوفيون، أن رواته كلهم كوفيون، كلهم من أهل الكوفة. حسين بن علي الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد، زائد ابن قدامة أبو الصلت الثقفي كوفي ثقة صاحب سنة، عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي ثقة فصيح تغير في آخر عمره وربما دلت، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث، وصحابي الحديث من هو؟ أبو موسى. من أبو موسى هذا الأشعري؟ ما اسمه؟ الله بن قيس الأشعري اليمني. أبو موسى الأشعري نسبة إلى الأشعريين، نسبة إلى الأشعريين وهي قبيلة يمنية، رحم الله الأشعريين، إنهم إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا أموالهم وقسموها فيما بينهم بالسوية. نعود إلى الشرح ونؤكد أن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالإشارة لم يذكر فيها أن النبي كان جالسا ومن خلفه كانوا قياما، وأن الأحاديث الصريحة لما صلوا خلفه قياما وهو صلى الله عليه وسلم جالس أمرهم بأن يجلسوا. فندور مع الأحاديث المحكمة غير المحتملة ومع فتاوى الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، فنقرر إن الإمام إن جلس فإن من خلفه يجلس كمذهب أحمد الأوزاعي وهو مذهب جماهير المحدثين أقرب للصواب مما اختاره الشارح، والله أعلم. ونأتي الآن إلى قراءة كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: لا استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر غيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لأجله عن القيام لازمه قيامه إذا قدر عليه، ونفس القعود خلف القائد في حق من قدر على القيام. قال في حديث استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، فتجنى في آخر الباب السابق الذي لما ذكرته في ترجمة. قولها المصدر هو الكسلمين والنصار وضار الترجمتين، وهو إناء نحو المحسن الذي يرسل فيه. قوله ذهب لينوء أن يقوم وينهض، وقوله فأغني عليه دليل على جواز الإغناء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا شك في جوازه، فإنه مرض والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص، والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكفير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يحتجن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات، والله أعلم.
يعني وفق سنة الله الكونية أنهم يمرضون حتى يتيقن الناس لأنهم بشر. نعم.
قال قوله فقال أصل الناس فقيل لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، دليل على أنه إذا تأخر جماعه عن أول الوقت ورجي مسجده على قرب ينتظر ولا يتقدم غيره.
المدة بين الإقامة والصلاة تعود تقدير الإمام، ومتى رجى الناس متى رجى المأمومون قدوم الإمام ينتظرون، فمتى يئسوا فيصلون. لذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما أدرك ركعة وفاتته ركعة. فمتى يئس الناس من قدوم الإمام بسبب أو لآخر يقيمون ويصلون. والأمر يعود إلى تقدير الإمام، والإمام عليه أن يراعي حاجة الناس. ولذا لما سئل أحمد عن رجل عن إمام في منزل سوق فقال أكره أن يطيل الانتظار لأن الناس قلوبهم متعلقة في مساكينهم وحوانيتهم ومصالحهم، فالصلاة لا تكون طويلة، الإقامة لا تكون طويلة ولا صلاة طويلة في مساجد الأسواق بخلاف مساجد الأحياء. مسجد الحي تكون الإقامة طويلة والصلاة طويلة وهكذا. فهم رجوا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فانتظروا. نعم.
قال قومها قال قوم من ذا أنت نصرني تفعلها فرسل جليل من استحباب الغسل من الإرماء، وإذا تكرر الإرماء استفدنا تكرر الغسل لكل مرة، فإذا يغتسل إلا بعد الإرماء مرات كثر غسل واحد.
وهذه وسائل، والوسائل تداخل فيها الأمور، مثل رجل أو امرأة كانت جنبا وطهرت من حيض وكان يوم جمعة وأردت أن تصلي مثلا، فالغسل الواحد يكفيها عن الأمور الثلاثة، مثل إنسان توضأ وفعل موجبات نقض الوضوء أكثر من أمر، أكل لحم إبل وأخرج ريحا وتغوط وبال، هذا يكفيه وضوء واحد وهكذا وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فاغتسل ثم أغمي عليه فاغتسل، فكلما وقع الإغماء فيسن الاغتسال. وفعله صلى الله عليه وسلم لا يدلل على الوجوب، وإنما يدلل على السنية، وهو مذهب جميع الفقهاء، وهذا الذي انتصر إليه الشارح رحمه الله.
وقد حول القاضي الرياض الغسل هنا على الوضوء من حيث ان الماء ينقض الوضوء، ولكن الصواب ان المراه غسل جميع البدن فانه ظاهر له ولا مانع يمنع منه، فان الغسل مستحب من الاماء، بل قال ابو اصحابنا انه واجب، وهذا شرط طويل. قوله والناس ركوع أي مستنجون ومتورون لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاعتكاف اللزوم والحد. قولها في صلاة العشاء الآخرة دليل على صحة قول الختام العشاء الآخرة، قد انكره الأصمعي والصواب جوابه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأنس والبراء وجماعة آخرين إطلاق العشاء الآخرة، وقد وصلت القول فيه في
تهذيب الاسماء والنواه. مما ينبغي ان نذكر استطرادا في هذا الباب ان الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه في كتاب الصلاه بوب بقوله باب من كره ان يقال للمغرب العشاء، باب من كره ان يقال للمغرب العشاء، وذكر باسناده إلى عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فالأعراب كانوا يطلقون على المغرب العشاء، وهذا لئلا يلتبس إحدى الصلاتين بالأخرى، ولهذا يكره أن يسمى المغرب صلاة العشاء، ولكن أن يقال صلاة العشاء الآخرة هذا ما في لبس ولا حرج في ذلك، وأن يقال للصلاتين تغليبا لأحدهما على الأخرى صليت العشاءين أي المغرب والعشاء أيضا لا حرج، لو قلت عن المغرب العشاء الأولى لا حرج، لأن النهي لأنه يلتبس صلاة المغرب بصلاة العشاء، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للمغرب صلاة العشاء. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة المغرب عشاء، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة العشاء العشاء الآخرة، ولم يثبت أنه صلى المغرب عشاء. ويجوز أن تقول عن صلاة المغرب العشاء الأولى لأن اللبس والاختلاط يزول بقولك الأولى والأخيرة. ومن باب أولى جواز اشتراك الصلاتين باسم واحد بالتغليب، كما قلت، كما لو قال الإنسان صليت العشاءين، كانوا يجمعون بين العشاءين في الليلة المطيرة الوارد في الأثار، والعشاءين ورد بهم المغرب والعشاء. والله أعلم. نعم.
قال قومها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي النهار، فقال أبو بكر رضي الله عنه فكان رجلا رفيقا يا عمر صلي النهار، فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. فيه فوائد: فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتقديسه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وتفضيله وتنبيه على انه احق بخلافه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. ومنها ان الإناء اذا عرض له ضر عن قبول الجماعه استخلف من يصلي بها، وانه لا يستخلف الا اقبله. ومنها فضيله عمر على ابي بكر رضي الله عنه،
وفيها جواز شهاده الواحد التي اخبرت بمن مري أبا بكر يصلي بالناس، فشهادة الواحد مقبولة إذا قامت القرائن على صدق، شهادة الواحد مقبولة إذا قامت القرائن على صدق ولو كانت امرأة. نعم.
قال ومنها قضية عمر بعد أن يسلم رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يهد إلى غيره.
هذه أحداث كونية وقعت لتدلل على أمور شرعية، أشياء وقعت، مرض، وأبو بكر قال لعمر، وعائشة تقول لحفصة قل لعمر، هذه أحداث كونية قدرية، مثل حادث البئر، دخل أبو بكر ودخل بعد أبو بكر من عمر ودخل عثمان، هذا وقع بأي قدر من قدر لله عز وجل، قدرة كونية، لكنها تشير إلى إيش؟ تشير إلى مشيئته الشرعية. فعند أهل السنة والجماعة وفي عقيدتهم أن أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء أبو بكر، وبعد أبو بكر عمر، وبعد عمر عثمان، وبعد عثمان علي. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أفضل الخلق على الإطلاق الخلفاء الراشدون الأربعة بترتيبهم الذي وقع بقدر الله الكوني، هذا بعد هذا بعد هذا بعد هذا، فتفضيلهم يقعوا على حسب ترتيبهم وحسب أقدميتهم، فالأقدم هو الأفضل. نعم.
قال ومنها أن المقصود إذا عرض عليه الفضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها بالفضل إذا لم يمنح
مانع. يعني رأيت من هو أهلا أكثر منك في عمل فيه طاعة فلا تخطبه ولا تباشر به، واجهد أن تقدم الأفضل منك إليه، فإن تعذر فتتقدم. وهذا الذي وقع بين أبي بكر وعمر في هذه الحادثة.
قال ومنها جواب ثناء الروح لمن كنا عليه بأجاه وفتنة لقوله من تحق بذلك،
قول عمر لأبي بكر أنت حق بذلك، فهذا ثناء، فالمدح والثناء إذا ما يترتب على هذا فتنة، وهذا واقع في كثير من النصوص لا حرج فيه. نعم.
قال وأما قول أبي بكر لعمر رضي الله عنه صلي بالناس، فقال أبو بكر المنصور وهو أنه غير رفيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يجوز عليه، وقد تأوله بعضه على أنه قال تواضعا
فلا يبعد أن يقال هذا، لأن منهج السلف أن الواحد منهم كان يهضم نفسه، كان الواحد منهم يهضم نفسه ولا يكتب الأعمال الجليلة، وكانوا يقدمون إليها كما وقع في بيعة أبي بكر، الناس هم الذي بايعوه وهو لم يطلب البيعة، مع أن الأمر مشهور جدا، أعني أفضلية أبي بكر وأنه أحق الناس بالخلافة. هنا نذكر فائدة فاتت الشارع، وهي تصريح عائشة رضي الله تعالى عنها بعدم حبها لأن تقدم أبوها للإمامة، لما قالت إلا قالت وما حملني على كثرة مراجعته. هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من صلاح اليوسف، كثرة المراجعة والمراجعة. وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لم يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. كانت تحب أن يكون النبي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان أفضلية أبي بكر، إلا أنها خشيت أن يتشاءم الناس به. قال فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. لا يخفى عليكم أن عائشة كما ثبت عند الطيالسي لما نمي إليها أي بلغها أن أبا هريرة يحدث الشؤم في ثلاث فإنها غضبت وقالت رضي الله تعالى عنها إن أبا هريرة لم يحفظ، دخل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث، فلم يحفظ أبو هريرة قاتل الله اليهود، حفظ الشؤم في ثلاث. فهي كانت تقول لا شؤم، هي كانت تقول لا شؤم، وهنا تقول أنه لم يقوم مقامه أحد إلا تشاءم به. فما مرادها بذلك؟ هل المراد أنها أقرت الشؤم؟ لا، مرادها أنها أخبرت عن شيء في غرائز الناس، وليس المراد الشؤم الذي كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الدار والفرس والمرأة تضر بنفسها وكان الناس يتشاءمون بها، وإنما عبارتها رضي الله تعالى عنها أنه قد يقع في نفوس بعض الناس شيء، وهذا الشيء إن وقع فإن أزاحوه عن أنفسهم فهم معذورون، كما ورد عن ابن مسعود ويرفع مرفوعا يقول ابن مسعود ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، من وجد في نفسه تشاؤما ولم يصده فأزاح عن نفسه هذا الشيء الذي يجده في نفسه فهذا معذور فيه. فهي تخبر عن شيء يلازم غرائز الناس، وهذا واقع في الناس وهو شعور فطري، فإن لم يكن له أثر عملي في حياة الناس فلا حرج فيه. فهي تخشى من هذا الإحساس ومن هذا الشعور. ولذا مما يعجبني من كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه تأويل مختلف الحديث يقول وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم من السوء، وإن كان لا سبب لهم في ذلك. شاهد أنها كرهت ما قد يقع في نفوس الناس، ولكن هذا الشيء الذي وقع اندفع وما صد وكان يصد أهل الجاهلية فأمر لا حرج فيه. فهي الذي نفت غير الذي أثبتت، الذي نفت في إنكاره على أبي هريرة غير الذي أثبتته هنا. هذه فائدة أحببت أن أذكرها بمناسبة ذكرها لتشاؤم الناس لأبي بكر إن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أيضا وقع تصريح الفضل في رواية عند البخاري، عند مسلم وقع التصريح لمن؟ عائشة صرحت بالفضل وصرحت بالعباس، وابن عباس صرح بمن؟ صرح بعلي. فالنبي خرج يتهادى بين ايش عندنا الآن؟ الفضل والعباس وعلي. نسمع كلام الشارح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزن له على الفضل بن عباس ويزن له على رجل اخر، وجاء في غير مسلم بين رجلين احدهما اسامه بن زيد
إذن عندنا الآن كم أصبح؟ أربعة. أزيدكم، أولا قوله وجاء في غير مسلم بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد، عند الدارقطني في غير السنن كما قال يقول الحافظ عند الدارقطني بحثت في السنن طويلا فلم أظفر بها في السنن فهو في غير السنن، ولم أقف على أي كتب من كتب الدارقطني موجودة هذه الرواية فيها التصريح بأن النبي كان يتهادى بين أسامة والفضل. وذكر الخطابي في معارف السنن أن الرجلين هما علي وأسامة، هما علي وأسامة. وثبت عند ابن حبان برقم 2115 بإسناد حسن، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين بريرة ونوبة، ونوبة وقع خلافا هو ذكر أم أنثى والظهر أنه ذكر، وكلاهما عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه ذكر ما ثبت عند ابن ماجه في سننه برقم 1234 وفيه بين بريرة ورجل آخر، والرجل الآخر هو إيش؟ هو نوبة. وأخرج الإمام البيهقي في كتابه الدلائل الجزء الأول 1999 قال يتوكأ على الفضل بن عباس وغلام له يدعى نوبة. كم واحد صار عندنا؟ بريرة، نوبة، وأسامة، وعلي، والفضل، والعباس، صار عندنا ستة. كيف نجمع بين هذه الستة؟ كيف نجمع أكثر من حادثة؟ هذا أقوى شيء، وهذا الذي مال إليه ابن حبان. ليش أكثر من حادثة؟ ينبغي أن نتذكر أن النبي صلى مرة ومرة ما صلى، مرة خرج ثم عاد، ومرة صلى، ومرة صلى إمام ومرة صلى مأموم. وينبغي أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من بيت ميمونة إلى بيت عائشة، هذه كانت شهادة، هذه مرة أخرى بعد. فالحمل على تعدد المرات هو أقوى ما يكون، مع أن الشارح رحمه الله ذكر هؤلاء ولم يذكر تعدد الحادثة، وحمل الأمور على النوبات طريق. وقد جاءني أكثر من سؤال، ليش عائشة أنكرت علي؟ ما ذكرت علي وما سمته؟ الآن يأتي في كلام الشارع، يأتي الآن في كلام الشارع، نسمع.
قال وقلت بالغير هذا كله أنه كانوا يتناولون الأخذ من يده كريمة صلى الله عليه وسلم دارت هذا ودارت هذا الجوابات ويتناسكون حبابه، وهؤلاء هم قرارات أهل البيت في مجال الجبار، وكان مجال رضي الله عنه أحذرهم أثرهم ولازمة إذا أخذ به الكريمة المباركة صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان الأخذ بيده، وإنما جاءه المعصومة إلى الأخرى، وأثر الأحداث الاختصار في اليد
وابتلاءها
لهم
الى رسول الله ورسوله ورسوله. كان النبي يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اسمه العم اسمه الاب، العم يعني العباس اسمه ابيه مثل الاب. نعم.
قال
والصواب تعجب الحادثة والموت على ألم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حالة وفاة الإمام ماذا نفعل أثناء الصلاة؟ تتقدم واحد، يتقدم وآخر ينقذ، ما في حرج، واحد يتقدم وآخر يسحبه ينقذه يطببه، لا حرج في ذلك. ولذا ينبغي أن يلي الإمام أولو الأحلام منها أهل الفقه والعلم، وصاحب العلم والفقه إن جاء متأخرا فهو أولى بهذا المحل من المبكر الذي جاء مبكرا. هذا المحل لأهل العلم وأولي الأحلام والنهى. ماذا فعل إذا مات شخص قرب مني أثناء الصلاة؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مرضه رجع، فلك إن علمت أن خروجك من الصلاة فيه إنقاذ لهذا المصاب فلك أن تفعل ولا حرج، والله تعالى أعلم. ما تعريف البدعة بالتفصيل؟ كلام عن البدعة بالتفصيل يعصر، يحتاج محاضرة، وأحيل على كتاب الاعتصام الشاطبي. الشاطبي اختار تعريفا للبدعة بأنها طريقة مخترعة تضاهي الشريعة، والمراد بالبدعة في الدين لا في الدنيا. فالجديد في الدنيا مما نستفيد منه ليس من البدعة في شيء. فالكهرباء والسيارات والنظارات مكبرات الصوت هذه ليست بدعة، وإن سميت بدعة فهي بالتعريف اللغوي لا التعريف الشرعي. فالبدعة طريقة تضاهي الشريعة، طريقة تتخذها وتخترعها وتخترعها من رأسك، تتعبد فيها ربك وتتقرب إليه، وكان المقتضى قائما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على عدم فعلها ولم يفعلوها، فأنت تظن نفسك خيرا منهم وأقرب منهم لله عز وجل. هذا هو الابتداء، طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، هذا هو الابتداء في الدين. وكل بدعة في الدين ضلالة. وقد صح عن ابن عمر عند الدارمي أنه قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكان مالك يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمانة، لأنه يزعم أن هذه البدعة من الدين، وربنا أنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا يزعم أن هذا من الدين والدين لم يكتمل، فمحمد صلى الله عليه وسلم خان هذا الأمر فخان الأمانة. فالبدع في الدين كلها ضلالة، والذي يشوش على هذا الأمر يحتج بأمور دنيوية ولا يحسن تمييز البدعة. هذا خلاصة عن حكم لعب الشطرنج. الذي أراه راجحا أن الشطرنج ممنوع وحرام لقول ابن عمر لما سئل عن الشطرنج قال ذلك شر من النرد. وابن القيم في الفروسية ولشيخ الإسلام في 34 مجموع الفتاوى كلام شديد قوي في بيان منع الشطرنج، والذي أراه أن الشطرنج ممنوع لذاته لا لأنه صور أو لأنه كذب. وقال ابن القيم لم يقل أحد من أصحاب رسول الله بحل الشطرنج، والأحاديث الواردة في الشطرنج حلا وحرمة كلها موضوعة، لأن الشطرنج لم يظهر إلا في عصر التابعين أو في عصر الصحابة. وأما تردد أبي هريرة في تحريم الشطرنج فغير ثابت عنه، وأما تردد البيهقي فليس في هذا دلالة على جوازه. إذا فيه رجل دخلت مجلس وفيه رجل وفيه نصراني فهل يجوز مصافحته؟ إذا صافحته عليه هل علي شيء؟ إنما المشركون نجس، ليست النجاسة المادية وإنما المعنوية، هذا مذهب أهل السنة. فالذي يحمل في قلبه أن الله ولد وأن عيسى ابنه ففي قلبه نجس، ولك أن تصافحه، ولكن إن آكلته وشاربته وجالسته وخالطته فعليك أن تزن أقوالك وأفعالك وقلبك وخلجات قلبك بميزان الشرع، وكلما اتسعت معه في المجلس والمأكل والمشرب عليك أن تبرئ ذمتك تجاهه في الأمر والنهي والدعوة إلى الإسلام، فلا بأس أن تصافحه حينئذ، وإن صافحته فليس عليك شيء. هذا مذهب أهل السنة خلافا للرافضة. فالرافضة يقولون إنما المشركون نجس، المسلم إن صافح نصرانيا أو إن صافح كافرا لا تقبل له صلاة حتى يغسل يديه كأن فيها نجاسة. أيسجد للسهو من أخطأ في ركعات مسبوقه؟ المسبوق لما يقوم ويخطئ فيما استأنف لا فيما أدرك، إن أخطأ يسجد للسهو، وأما ما أدركه خطأ مع الإمام فالإمام ضامنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن. ما حكم ما يعرف الآن ببيع الشقق بالتقسيط، حيث يقوم المشتري باقتراض ثمن الشقة من أحد البنوك ويدفع لصاحب الشقة ثم يرد الثمن لذلك البنك بالتقسيط وبثمن زائد، ولا يوجد أمامه إلا هذه الطريقة؟ أقول ما قاله بعض الصالحين: الصبر على جوع الدنيا أهون عند الله من الصبر على. فهنالك شيء يسمى مصلحة مرسلة أرسلها الشرع، بمعنى أنه أطلقها، فاستخدامها إن لم يكن المقتضى قائما على فعلها إنما يدور مع المصلحة المترتبة عليها، مثل السماعات الميكروفون في الأذان، فلا يجوز أن تقال عنها بدعة لأنها لم تكن معروفة في زمن رسول الله. لو كانت السماعات معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان لقلنا عن استخدامها في الأذان بدعة. ومثل النظارات لتلاوة القرآن، ومثل ومثل وما شابه. ففرق هذا أمر الفرق بين الأمرين، والله تعالى أعلم. هل يجوز بيع اليانصيب الخيري وشوت وما شابه؟ بيع اليانصيب قمار. اليانصيب تدفع دينار أو دينارين ثمن البطاقة، وهذا الدفع متيقن محقق مقابل أن تحصل شيئا، وقد تحصل هذا الشيء وقد لا تحصله بمحض الحظ والصدفة، وهذا هو عين القمار. تدفع شيء لتأخذ شيئا أكثر، وهذا الأخذ الذي يحصل فيه الحظ والصدفة، فهذه هي قاعدة القمار. فبيع اليانصيب، بيع الشوت، أن تشتري بطاقة شوت لحضور مباريات فتدفع دينار أو نصف دينار لتأخذ 20,000 أو أقل أو أكثر، هذا قمار، هذا قمار. والمباريات حضورها فيه محاذير ثلاثة: ضعف الوقت وقلب الموازين، فالبطل في هذا الزمان الذي يحسن ضرب الكرة وهذا هو النجم، والنجوم هم الذين يضيئون على الناس في أوقات الظلمات، فناس نجومهم ممثلون ومطربون ومغنون وكرويون، فما هو حال الظلمات التي يعيشون فيها؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقلنا ايش؟ قلنا قلب الموازين وإضاعة الوقت والتفريق بين الناس، والعصبيات الممكنة، التعصب بحيث يقع التفرق بين الناس وتسيل الدماء، والحال لا يخفى على أحد، الحال لا يخفى على أحد. فأنا من فضل الله في عافية من ذلك، وأصلا أن تكونوا أيضا أنتم في عافية. هل يجوز أن يقف المؤذن ومعه رجل أو رجلين بجانب الإمام مع العلم أنه في سعة في المسجد؟ لا، لا يجوز أن يوجد السعة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة، والداعي قائم. أما إن كان في سعة فلماذا يضيع الصف الأول على من خلف هؤلاء؟ حكم الحجامة بالرأس، ما تحتاج الرجل إلى الحجامة احتجم، ويحتجم مكان الألم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالكاهل واحتجم على ظهر قدمه، فنحتاج الإنسان يحتجم في رأسه، فلا حرج في ذلك، الله أعلم. هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من غير لحية؟ هل هذا هو الشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بصورته الحقيقية الشيطان، وصورته الحقيقية لحيته، ولحيته كانت كثيفة كما وصف علي كما عند الدارمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم اضطربت لحيته، كانت تضطرب فكانت كثيفة لحيث النبي صلى الله عليه وسلم، مطول مسكوت عنه. والإنسان حتى يضمن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن يعرض كما ذكرت لكم صفاته على ما ورد في السنة. أما رؤية أهل الصلاح والتقوى وهم حلقوا اللحية فعلامة خير، والمعبرون يقولون أن من رأى صالحا أو عالما حليقا في المنام فهذا دلالة على غفران ذنبه، رجع كيوم ولدته أمه. ومن رأى فاسقا أو مقصرا أو غافلا في المنام حليقا وله لحية في الواقع ورآه في المنام حليقا فهذا دلالة على قلة دين، فهذا دلالة على قلة دين. والمنام تأويل المنامات يختلف باختلاف ايش؟ باختلاف حال الناس. جاء رجل بن سيرين فقال رأيت في المنام مؤذن، فقال له تحج. وجاء آخر قال رأيت في المنام مؤذن، قال له تسرق. وتلا للأول استحضر قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، والثاني استحضر قول الله عز وجل وأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. فالتأويل يختلف باختلاف حال الناس، ولذا لا يجوز أخذ تأويل الرؤى من الكتب، لا يجوز شرعا الاعتماد على تأويل الرؤى على الكتب، وإنما الرؤى ملكة وتحتاج إلى مقومات وأسباب كثيرة. حكم من يلبس إسوارة على يده بحجة أنها العلاج وأنها تباع عند الأطباء وتسمى حلقة ابن سينا، الاسم ليس بحسن، يا ليتهم سموها بغير ابن سينا. ابن سينا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات كان زنديقا، وكان يرى أن النبوة مكتسبة، أن النبوة مكتسبة، من جاهد نفسه فإنه يصل لمرتبة نبي. أي نعم، فاتهمه بالزندقة، وكان طبيبا، كانوا يسمونه الرئيس الأكبر بسعة علمه بالطب، وله كتاب مطول وهو من أوسع الكتب التي وصلتنا في الطب. هذه الإسوارة تلبس، فقرأت نشرة عنها فيها فوائد علمية، فإذا قرر الطب أن هذه الفوائد معتبرة فلبست هي كسائر، كسائر الأدوية، تفرغ شحنات كهربائية قد تكون زائدة عند بعض الناس وما شابه. فإذا عرف الربط السبب والمسبب واستخدمت على أنها دواء لا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر ونكمل الإجابة إن شاء الله الأسئلة في درس غد الفجر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا أصد اليوم، أصد اليوم في الحقيقة شرب عن ربنا عز وجل، وهذه الأمور أن يفتب الجواز دون ضوابط ودون قيود، هذا يولد مشاكل عظيمة في الأمة. وعلى من يجوز مثل هذه المسائل أن يبين القيود العملية التطبيقية، كان يشهد إثنان في جميع الصور وجميع الحالات وما شابه، وأما قلبي فينفر من جواز هذا. وصدق الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.